بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة.
أي ما حكمه؟ هل هو جائز أم ممنوع؟ والظاهر أنه من المحرمات أو من المكروهات. وبيع الغرر أي البيع الذي يشتمل على الغرر الذي فيه ضياع أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. وأما حبل الحبلة فهذا نوع من البيوع كان يتبايع به الناس في الجاهلية، وهو أنه يشتري الجزورة أو لحم الجزور على أن يدفع له الثمن إذا حملت الناقة وأنتجت أنثى، ثم تحمل الأنثى الأخرى وتنتج، وعندئذ يدفع له القيمة والثمن. وحيث أن هذا البيع فيه غرر ولا يعرف وقت دفع الثمن، هو مبني على كثير من الجهالة، لذلك منعه الشارع وأبطل التعامل به ونهى عن العمل به وعده من أعمال الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
ثم يدفع له الثمن. وحيث إن الناقة يحتمل أنها تحمل، وربما كانت عاقرا لا تحمل، وبهذا يضيع دفع الثمن، وربما حملت الناقة لكنها أنتجت فحلا وليس من شأنه أن يحمل، وهذا أيضا يضيع عليه الثمن. أو قد تنتج لكنها تنتج ميتا فيضيع دفع الثمن. كل هذا من صور بيع الغرر. والإمام البخاري رحمه الله لما ترجم ذكر الأمرين، بيع الغرر وبيع حبل الحبلة، وهو من باب عطف الخاص على العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الغرر بفتح المعجمة وبراءين، وبيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة، وقيل في الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض.
قيل في الأول اللي هو الغرر بسكون الموحدة، وقيل في الأول لو بيع الحبلة بسكون الموحدة فيقال الحبلة، لكن القاضي عياض ولعله في كتابه الإلماع خطأ هذا اللفظ، لأنه مشهور بفتح الموحدة الحبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو مصدر حبلت تحبل حبلا
حبلا
حبلا، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة
وليست للتأنيث، لأن هذه الأفعال التي تختص بالنساء أو يختص بها النساء يذكر مصدرها بدون التاء التأنيث، كالحائض والحبلة والحامل وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث،
ولذلك هنا الهاء في حاملة أو حابلة للتأنيث، والأصل بدونها يقوال حابل وحامل ومرضع وحائض وغيرها من الأفعال التي هي من خصائص النساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقيل حبلة مصدر يسمى به المحبول. قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث.
يعني أيضا كلمة حبلة هل هو وصف لكل من حملت في بطنها أو أنه وصف خاص بالآدميات؟ يقال حملت المرأة حبلت المرأة ولا يقال حبلت الدابة إلا ما جاء في هذا الحديث حيث استعمل الحبل للناقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا ما ورد في هذا الحديث وأثبته صاحب المحكم قولا فقال.
صاحب المحكم يعني ابن سيدة في كتابه المحكم ومن كتب اللغة اعتبره قولا من الأقوال يقال لغير الآدمية حبلت كما جاء في هذا الحديث. نعم
فقال اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة.
فمن قال هي للآدميات خاصة لا يقال حبلت إلا في إذا قال حبلت فلانة أو حبلت المرأة ولا يقال حبلت الدابة أو حبلت الشاة أو حبلت البقرة وغير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأنشد في التعميم قول الشاعر أوذيخة حبلى مجخ مقربي.
هنا استخدم هذه العبارة لغير الآدميات. نعم
قال وفي ذلك تعقب على نقل النووي
وفي ذلك
تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة.
وفي ذلك تعقب على قول النووي لأن كأن الإمام النووي في كتابه أو في بعض كتبه قال إن الحبل خاص بالآدميات فتعقب عليه في هذه في كتابه هذا الذي ذكره. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي ذلك تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص. ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاص على العام
لأن الغرر أعم من صيغ حبل الحبلة. نعم
قال ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحا وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثني نافع وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
فهذا الحديث لعله لم يكن على شرطه ولذلك لم يخرجه في كتابه وإنما أشار إليه في هذه الترجمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه.
كل هؤلاء الصحابة الأربعة رووا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. نعم.
قال رفعه، قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول
يعني
والآبق.
يقاس على بيع السمك في الماء بيع الطير في الهواء وبيع العبد الآبق الفار عن سيده، لأن كلها بيع مجاهيل فيها من الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا،
يعني إذا باع شيئا يلحقه شيء غير معروف أو غير واضح يجوز هذا البيع على اعتبار أن الأصل مضمون لا غرر فيه. نعم.
قال: أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه.
نعم.
والثاني ما يتسامح،
وضربه مثلا لذلك ببيع الدار وفيها في داخلها أثاث، فيكون الأثاث يجوز بيعه تبعا لبيع الدار، لأن الدار معروفة مبينة، وإن كان الأثاث الذي فيها غير مبين وهو نوع من الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. قال: فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل.
وكذلك بيع الدابة وفي ضرعها لبن، فاللبن تبع للدابة ولا يعد من بيع الغرر. نعم.
والحامل،
والحامل أيضا في بطنها جنين، فلو بيعت والجنين في بطنها لا يعتبر من باب بيع الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن الثاني الجبة المحشوة،
وغالبا الجبة التي تباع تحشى في داخلها، فقد تحشى من الصوف، وقد تحشى من الكتان، وقد تحشى من غير ذلك من الأقمشة، فيجوز بيع الجبة المحشوة، والحشو يكون يعني على سبيل التبع، ولذلك لا يؤثر في البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء.
والشرب من السقاء يعني كان الناس يسمحون مثلا الإنسان إذا جاء يريد أن يشرب ماء فلا يصبون له الماء في كوز أو في إناء، وإنما يعطونه السقاء وهو الدلو، أو يعطونه القربة فيشرب منها ما يكفيه، فهذا الماء الذي شربه سواء من السقاء أو من الدلو أو من القربة غير معروف فلا يعتبر هذا من بيع الغرر، لأن هذا من المسائل المتسامح فيها والتي تكون على سبيل التبع ولا تكون على سبيل الأصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا أو يشق تمييزه أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس.
نعم، أما إذا كان هذا التبع معلوما أو كان كثيرا يضر بالبيع فلا يصح البيع لغلبة الغرر على الأصل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلا، فإنه لا يصح، لأن الثمن ليس حاضرا فيكون من المعاطاة، ولم توجد صيغة يصح بها العقد.
وهذه أمثلة يعني من المعاملات ضربها الشارح هنا ليبين أنه إذا غلب بيع الغرر بطل البيع، وإذا كان أمرا يسيرا صح البيع لعدم الاعتبار بهذا الغرر. نعم.
قال: وروى الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا. قال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وإلا يوجد لم يصح.
نعم.
وكذلك إذا كان لا يصح غالبا، فإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها، أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل، جاز لقلة الغرر.
نعم، والاعتبار أن البيع وفق العادة التي تكون خصوصا في ثمرة التي هي على الشجر أو في الثمرة على النخل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين، لكن منع من ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا.
يعني إذا كان هذا العبد الآبق معروف صفته، معروف عمله، معروف خراجه، ولكن أبقى بمعنى شرد وفر، فلا يؤثر عدم معرفة عينه ما دام تعرف صفاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المال، والله أعلم.
يعني هذا رأي ابن سيرين. نعم.
قوله: وكان، أي بيع حبل الحبلة بيعا يتبايعه أهل الجاهلية إلى آخره. قال: كذا وقع هذا التفسير في الموطأ متصلا بالحديث. قال الإسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا
وليس من كلام ابن عمر. نعم.
قال: وكذا ذكر الخطيب في المدرج وسيأتي في آخر السلم.
الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب في الحديث المدرج واسمه وله اسم لكن اشتهر بلفظ الحديث المدرج. نعم كتاب المدرج. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. والمدرج المقصود منه؟
والمدرج هو أن يضيف الإنسان ويزيد كلاما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بسبب التفسير أو يكون يعني بسبب البيان والتوضيح، وإلا فإن كثيرا من علماء الحديث يعتبرون الإدراج في الرواية والزيادة من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الوضع، ولذلك يحرصون على ألا يضيفوا شيئا في الحديث إلا إذا بينوا ذلك بأن فصلوه بقولهم يعني أو بقولهم وهو المراد ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي في آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعا هو الذي فسره،
فسر هذا اللفظ فكان الإدراج منه. نعم
قال لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر.
نعم فيكون الأصل أن ابن عمر هو الذي فسر وأضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
وأدرج في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فظاهر
التفسير ظهر أنه من ابن عمر رضي الله عنه، والإدراج من ابن عمر ونافع رواه عن ابن عمر. نعم
قال فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير، وأخرجه أحمد
وهو يرجح أن التفسير والإدراج من ابن عمر رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير أيضا. قوله الجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى،
يعني لفظة مشتركة للذكر والأنثى، يقال الجزور كقول الناق الجمل يشمل الذكر والأنثى، والناقة خاصة بالأنثى. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا، فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه،
يعني أنهم كانوا يبيعون الجزور بمعنى الأنثى إلى أن ويدفع الثمن يعني الأجل إلى أن تنتج، ثم تحمل التي أنتجت إلى أن تنتج الأخرى، ثم عند ذلك يحل دفع ثمن البيع، نعم، ثمن الجزور، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو لحم الجزور،
والمراد بالأنثى يعني، نعم.
قال: ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل المثال. وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. قوله:
سواء كانت ذكرا أو أنثى، نعم.
قوله: إلى أن تنتج، بضم أوله وفتح ثالثه، أي تلد ولدا، والناقة فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول،
وهو كلمة نتج، نتج وينتج، لا يقال نتج وينتج، وينتج، نعم.
قال: وهو حرف نادر. وقوله: ثم تنتج التي في بطنها، أي ثم تعيش.
الفعل يشبه الفعل الذي يقال فيه عنية، أيضا جاء في لغة العرب مبنيا للمجهول، عنية ونتجة، فيقال عنية يعنى ونتج ينتج، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر، فإنه اقتصر على قوله: ثم تحمل التي في بطنها،
فهو تفسير له وبيان، نعم.
قال: ورواية جويرية أخصر منهما، ولفظه: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك والشافعي وجماعة،
سواء كان الإنتاج أو المنتج من الحمل الأول أو من الحمل الثاني، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها
ويلد أيضا، نعم.
قال: وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك رحمه الله. قال: ولم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية، وهو الوضع فقط، وهو في الحكم مثل الذي قبله،
كل لأنه لجهالة الأجل ولعدم معرفة الأجل وتحديد الأجل، نعم.
قال: والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم،
لأن السلم مبني على بيع البيع إلى أجل، فيكون ذكره في بيع السلم لبيان الصور التي يصح فيها بيع السلم مما لا يصح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة، وبه جزم الترمذي، قال: هو بيع ولد نتاج الدابة، والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور،
احتمال عدم وجوده، خصوصا إذا كان الولد ذكرا فينعدم وجوده، ويحتمل عدم معرفته أو تأخر معرفة وجود عدم معرفة الوقت. لو فرضنا أنها نتجت أنثى، ويحتمل أنه يولد لكنه يموت قبل أن ينتج. لهذه الأسباب وكلها من الجهالة منع هذا النوع من البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر. ولذلك صدر البخاري رحمه الله بذكر الغرر في الترجمة، لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضا، ورجح الأول لكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني. لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يوافق الثاني، ولفظه
حبل الحبلة. نعم.
ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة حبل الحبلة.
والمراد بالشارف يعني الجزور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول، هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني، هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال.
كل هذه أمور يحتملها لفظ الحديث. نعم.
قال: فصارت أربعة أقوال انتهى. قال وحكى صاحب المحكم قولا آخر أنه
سيدة جاء بمعنى جديد لحبل الحبلة. نعم.
قال: وحكى صاحب المحكم قولا آخر أنه بيع ما في بطون الأنعام، وهو أيضا من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فسر به سعيد بن المسيب كما رواه مالك في الموطأ. فسر سعيد بن المسيب بيع المضامين
لأنه نهى عن بيع المضامين، قال هو بيع أولاد الأنعام أو بيع ما تحمله الأنعام، فسر بيع المضامين بهذا، وهو لفظ عام بخلاف ما جاء في بيع حبل الحبلة، فهو خاص بالنوق وبالجزور وبالشارف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفسر به غيره بيع الملاقيح، واتفقت هذه الأقوال على اختلافها، اتفقت على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من الحيوان، إلا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة،
وهذا أيضا معنى جديد، المراد بالحبلة الكرمة، والكرمة هي شجر العنب، فنهى عن بيع حبل الحبلة يعني عن بيع ثمر العنب بحيث ينتج أكثر من مرة، وكانوا يتبايعون يعني في الجاهلية العنب مرة بعد يعني أن تحمله الشجرة مرة بعد مرة، فهو نوع من أنواع البيع، وهو وأيضا هو مشتمل على الغرر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إلا ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها أي حملها قبل أن تبلغ، كما نهي عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهى.
قبل أن تزهي يعني نهى عن بيع ما تحمله النخلة إلى أن تزهي، فإذا زهت بأن احمر بلحها أو اصفر بلحها جاز عندئذ بيعها، لأن في هذه الحال تكون قد نضجت. وكذلك العنب لا يجوز بيعه عندما تحمل به الكرمة حتى يبيض، فإذا بيض يعني سرى فيه الحلاء جاز بيعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة، وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حكى في الكرمة فتح الباء.
قال حبلة وليست حبلة. نعم.
لكن حكى في الكرمة فتح الباء. الكرمة
اللي هي شجر الناس شجر العنب.
نعم.
فقال في الكرمة حبل الحبلة، وقال في ما تنتجه الناقة حبلة بالسكون. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به، وليس كذلك، فقد حكاه ابن السكيت في كتاب الألفاظ، ونقله القرطبي في المفهم عن أبي العباس المبرد، والهاء
كتاب القرطبي المفهم هو كتاب في شرح صحيح الإمام مسلم اسمه المفهم. وأما ما نقله عن أبي العباس في كتابه الكامل وهو من كتب اللغة الكامل للمبرد. نعم. وكلها في كتب أو من كتب اللغات. نعم الله أعلم
أحسن الله إليكم. قال: ونقله القرطبي في المفهم عن أبي العباس المبرد.
المبرد
والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا،
إلا هو بقوله الحبلة، لأن الشجرة لا يؤنث وليس يعني من باب الأنثى، بل يطلق على المذكر والمؤنث، لذلك كانت الهاء هنا في الحبلة
مبالغة
للمبالغ يعني كانت للمبالغة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الملامسة.
هو نوع من أنواع البيع، وأيضا منع لما فيه من الغرر، حيث تجري فيه الخصومة ويجري فيه النزاع، ولا يكون البيع يعني مبنيا على الترائي وعلى المعرفة وعلى السلامة من الغبن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وهذا حديث معلق، علقه البخاري في هذا الباب، وقد بين الإمام ابن حجر رحمه الله من وصل هذا الحديث من أصحاب الكتب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
بمجرد ما يرمي عليه الثوب يكون البيع ثابتا ومقدار الثمن الذي اتفقوا عليه. يقول: كل ثوب أرميه إليك يكون بكذا، فبمجرد ما يرمي عليه الثوب ينعقد البيع على هذا الثوب بالقيمة التي اتفقوا عليها. نعم،
أحسن الله إليكم.
هو نوع من أنواع بيع الغرر. نعم،
هو بيع محرم.
وهو بيع محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
وهذا أيضا نوع من أنواع البيوع كانت في الجاهلية، يقول له: كل ثوب لمسته فقد وجب فيه البيع بكذا، ويسمى ببيع الملامسة. فهناك بيع يسمى بالمنابذة وبيع يسمى بالملامسة. نعم.
وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين،
لأن هذا إنما نهي عنه لما يترتب عليه من بدو العورة فنهي عنه. نعم، وليس هو من أنواع البيوع لكن من أنواع اللباس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنباذ.
عن بيعتين،
اللماس من اللمس،
بيع الملامسة. فجاء فيه بصيغة المصدر لمس لماسا، أو صيغة اسم المصدر. نعم، بيع اللماس وبيع النباذ، أيضا مصدر نبذ ينبذ نباذا، أو هو اسم مصدر. فنهى عن نوعين من أنواع البيع، هو بيع الملامسة وبيع المنابذة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: باب بيع المنابذة.
نعم وقال ملحق بهذه البيوع.
وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وأن يقول المتبايعان كل ثوب نبذته إليك يعني رميته إليك فيكون لك بكذا. فالملامسة والمنابزة كلها من أنواع الغرر ومن بيع الغرر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
هذا في البيوع. نعم.
قوله باب بيع الملامسة. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم قال باب بيع المنابذة. وعلق عن أنس مثله. وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين وحديث أبي هريرة من وجهين. فأما حديث أنس فسيأتي موصولا بعد 30 بابا في باب بيع المخاضرة.
نعم.
قوله في حديث أبي سعيد نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وسيأتي في اللباس من طريق يونس عن الزهري بلفظ والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراض. ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس قال وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك. فهذا من أبواب القمار.
ولذلك جرى فيه المنع لأن فيه غرر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. ولم يذكر التفسير في طريق أبي سعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة. قال وقد وقع التفسير أيضا عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه. وفي آخره قال والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يلمس أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع. ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقد تقدم في الصيام من هذا الوجه وليس فيه التفسير، وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.
أعيد العبارة.
قال: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة
أقعد
من القعود أقعد بلفظ
هكذا أقعد ولا أوقع
لا أقعد أو أقعد يعني
لا لا كأنه أوقع يعني وقع بصيغة المفاعلة.
أي أحسن الله إليك. قال: وهذا التفسير الذي في الحديث الذي في حديث أبي هريرة أوقع بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين
من البائع والمشتري.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك.
نعم.
ولا خيار لك إذا رأيته. وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني، أن يجعل نفس اللمس بيعا
هو البيع هو العقد يعني.
أحسن الله إليك.
يوجب البيع، أن اللمس يوجب البيع.
قال: أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع
فلا يتراجع في بيعه.
أحسن الله إليكم. قال: والبيع على التأويلات كلها باطل. ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.